سنواصل القراءة في كتاب الشرح الممتع حتى نفرغ من المجلد السادس، وهو متعلق بكتاب الصيام وما يترتب عليه. وما زال الكلام موصولا حول باب الاعتكاف. قال: وهل ينافي روح الاعتكاف أن يشتغل المعتكف بطلب العلم؟ وهذا الذي يقع كثيرا في من يعتكفون، يعني يقوم بعض أهل العلم بمدارسة بعض المباحث أو بعض الكتب. يقول الشيخ هنا: لا شك أن طلب العلم من طاعة الله، ولكن الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة كالصلاة والذكر وقراءة القرآن وما أشبه ذلك. ولا بأس أن يحضر المعتكف درسا أو درسين في يوم أو ليلة، لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف. لكن مجالس العلم إن دامت وصار يطالع دروسه ويحضر الجلسات الكثيرة التي تشغله عن العبادة الخاصة، فهذا لا شك أن في اعتكافه نقصا، ولا أقول إن هذا ينافي الاعتكاف. يبقى بناء على ذلك، الغرض من الاعتكاف هو طاعات معينة وأعلاها قراءة القرآن والذكر والصلاة. ولكن كما جرت العادة في الديار المصرية، وهذا حقيقة الأمر مما يعني يفرق الأكباد، بل الناس على بيوت الله عز وجل في رمضان، ففي هذه الحالة بعض إخواننا أهل العلم يستغلون إقبال القوم والتركيز في نشر العلم. هذا إن شاء الله على الجملة محمود ولا شيء فيه البت. قوله مسنون خبر ثاني لهو، والخبر الأول لزوم. ففي الخبر الأول ذكر تعريفهم، وفي الخبر الثاني ذكر حكمه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصور. ودقات عظيمة يا أخواننا، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني تصورت الشيء تصور تام احكم عليه. أما عندك خلل في التصور أو أن الصورة لم تتضح أمامك كما ينبغي أو كما هي، فلا يليق لك أن تحكم. وهذا الذي يقع فيه كثير من القوم، يبدأ يتكلم في قضايا ويحكم في أمور، والمعلومات التي عندهم بخصوص هذه القضية أو تلك الأمر ممكن تكون معلومات مشوشة، معلومات غير صحيحة. لذلك الله يبارك فيكم، لأن هذا أمر مستبشع، إن أي معلومة تأتيك دون أن تتثبت من صحتها تنقله، هذا خطأ كبير جدا، خاصة إن كان مصدر المعلومة الشبكة العنكبوتية، وتبدأ تروج وينقل منك آخر وتروج المعلومة أو الشائعة وهي في الحقيقة ليست بشيء. فالشاهد من هذا إن حكم على الأشياء لابد أن يكون متولد من تصور صحيح لها، ومن ثم إن شاء الله سيتضح الحكم وسيكون صوابا. وهذا الذي أشار إليه أهل العلم عند الإفتاء في قضية معينة، لابد أن تكون الصورة أمامك في غاية الوضوح، فإن اختل شيء وتلبس عليك الأمر فأمسك لسانك وحله إلى غيرك. يقول: والحكم على الشيء فرع عن تصوره، أي يذكر الشيء وتعريفه ثم بعد ذلك يذكر حكمه، حتى يكون الحكم منطبقا على معرفة الصورة. والمسنون اصطلاحا ما أثيب فاعله امتثالا ولم يعاقب تركه. اكتب عندك اصطلاحا، أي عند علماء الأصول، أي عند علماء الأصول. ما أثيب فاعله امتثالا، يعني الضابط أو أضبط من ذلك أن يقول ما يستحق فاعله الثواب، لأنه ممكن يعتريه شيء يحول بينه وبين الثواب، كأن يفعل المسنون مرائيا أو يخل شيئا في المتابعة فيحرم من الثواب. وقوله مسنون لم يقيده المؤلف بزمن دون زمن ولا بمسجد دون مسجد، وعلى هذا فيكون مسنونا كل وقت وفي كل مسجد، في كل مساجد الدنيا مكان الاعتكاف، وليس خاصا بالمساجد الثلاثة كما روى ذلك عن حذيفة بن اليمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فإن هذا الحديث ضعيف، ويدل على ضعفه أن ابن مسعود رضي الله عنه وهنه حين ذكر له حذيفة رضي الله عنه أن قوما يعتكفون في مسجد بين بيت حذيفة وبيت ابن مسعود رضي الله عنه، فجاء إلى ابن مسعود زائرا له وقال إن قوما كانوا معتكفين في المسجد الفلاني، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه لعنهم أصابوا فأخطأت وذكروا فنسيت. فأوهل ابن مسعود هذا الحديث حكما ورواية، أما حكما ففي قوله أصابوا فأخطأت، وأما رواية قوله فذكروا فنسيت، والإنسان معرض للنسيان. هنا عاوزين نفرق بين حاجتين، بين أن الصحابي ينسى رواية الحديث أو يخطأ في لفظ في الحديث نسيانا، وبين أن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل عصم الصحابة من أمره. الأمر الأول تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني تعمد الابتداع في دين الله. وهذا من لوازم أنهم نقلوا لنا الشريعة، فلو جوزنا عليهم تعمد الكذب لتطرق الطعن إلى كل نصوص الشريعة، مضبوط؟ ولو جوزنا عليهم الابتداع لتصادم هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. يبقى فرق بين أن الصحابي يهم أو ينسى لفظة معينة أو يتعمد الكذب، أما الأخيرة فهذه إن شاء الله ننزه الصحابة عنها. يقول وإن صح هذا الحديث فالمراد به لا اعتكاف تام. دايما العلماء يا أخوانا في مسلكهم في الرد على من خالفهم واستدل على مخالفته لهم ببعض الأدلة، كما تعلمون مسلك العلماء في ذلك يدور حول ركيزتين اثنتين. الركيزة الأولى أن يثبت ضعف الدليل الذي احتج به عليه، ودي أسد طريق، فلو أثبت أنه لا يصح ولا يثبت انتهى الأمر ولا نكمل الكلام. طيب كثير من بعض أهل العلم بيكون عنده شيء من الإتقان والرسوخ، فيبدأ يتنزل مع المخالف ويقول له على فرض صحة ثبوت دليلك فليس فيه استدلال، لأن الاستدلال فيه كت وكت كما هو إيه سيأتين. قال وإن صح هذا الحديث، وطبعا الحديث كما تعلمون ولا يخفى صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، وإن صح هذا الحديث فالمراد به الاعتكاف تام، أي أن الاعتكاف في هذه المساجد أتم وأفضل من الاعتكاف في المساجد الأخرى، كما أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المساجد الأخرى. ويدل على أنه عام في كل مسجد قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. طيب فقوله تعالى في المساجد قال هنا للعموم، فلو كان الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة لزم أن تكون قال هنا للعهد الذهني، ولكن أين الدليل؟ وإذا لم يقم دليل على أن قال للعهد الذهني فهي للعموم، وهذا هو الأصل. في المساجد الألف واللام للاستغراق وليست للعهد، أي للمساجد الثلاثة. ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب الله للأمة من مشارق الأرض ومغربها ثم نقول لا يصح إلا في المساجد الثلاث؟ فهذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة الإسلامية ثم نقول إن هذه العبادة لا تصح إلا في المساجد الثلاثة، كالطواف لا يصح إلا في المسجد الحرام. حقيقة الأمر هذا التعليل مخدوش. ما يخونا كده؟ لأن احنا نقول النص، وإلا نقول إيه كيف يكون الحكم للأمة بالحج ولا يكون الحج إلا في مكان معين؟ وقدم بالكم يا أخوانا، فهذا التعليل الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه مخدوش ولكن يستأنس به، ولكن الصواب الألف واللام في المساجد للعموم. فالصواب أنه عام في كل مسجد، لكن لا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل، كما أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل. وقوله مسنون قد دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع، ودايما بنلفت الأنظار علشان طبعا وأنت في خضم الاحتكاك مع الناس أو في مجال الدعوة لعلك تتقابل مع بعض المبتدعة الذين يلبسون الباطل ثوب الحق وينكر الإجماع كمصدر من مصادر التشريع. أنا دايما بركز عدد كلما جاء ذكر الإجماع أمامي لأنها موجودة وبتنتشر، بيبدأ إيه لا يعترف بالإجماع كمصدر من مصادر، يقول لك لا كفاية قرآن وسنة، ويبدأ طبعا يكذب على المشايخ العلامة العثيمين وغيرين أنهم قالوا يكفي الكتاب والسنة، وهذا كذب صريح على هؤلاء العلماء. يقول أما الكتاب فقول الله تعالى لإبراهيم عليه السلام أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن هذه الآية نعرف أن الاعتكاف مشروع حتى في الأمم السابقة. وقال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فواضحة مشهورة مستفيضة أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف أصحابه معه واعتكف أزواجه من بعده. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم، وهو مسنون في كل وقت. هكذا قال المؤلف وغيره، حتى لو أردت الآن ونحن في شهر جمادة، طبعا الشيخ وهو بيشرح الكتاب كان في شهر جمادة، أن تعتكف غدا أو ليلة أو الليلة أو غدا يكون ذلك مسنونا ما لم يشغل عما هو أهم، فإن شغل عما هو أهم كان ما هو أهم أولى بالمرعى. وهذه المسألة فيها نظر، لأننا نقول الأحكام الشرعية تتلقى أو تتلقى من فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم في غير رمضان إلا قضاء، وكذلك ما علمنا أن أحدا من أصحابه اعتكف في غير رمضان إلا قضاء، ولم يرد عنه لفظ عام أو مطلق في مشروعية الاعتكاف كل وقت فيما نعلم. ولو كان مشروعا كل وقت لكان مشهورا مستفيدا لقوة الداعي لفعله وتوفر الحاجة إلى نقله. وغاية ما ورد أن عمر رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نظر أن يعتكف ليلة أو يوما وليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بندرك، ولكن لم يشرع ذلك لأمتي شرعا عاما بحيث يقال للناس اعتكفوا في المساجد في رمضان، وفي غير رمضان فإن ذلك سنة. نعم. أي قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دايما دي قاعدة عامة، هنا بيسأل إلا قضاء. اعلموا رحمكم الله أن الاعتكاف ثبت بالسنة العملية، وهو في حق نبينا صلى الله عليه وسلم واجب.
فرض عليه.
نعم.
فرض على النبي.
أنا قلت واجب. ماشي. فلما تركه في إحدى رمضانات قضاهم لبيان الشرع له. فإذا اعتاد الإنسان على الاعتكاف وفي رمضان من رمضان تعذر لأمر طارئ عليه، له أن يعتكف في شوال. معي؟ نعم. لو معتاد، معي آخر فضل، له ذلك. والفرض والواجب بمنزلة واحدة عند جمهور أهل العلم. ماشي يا شيخ؟ يقول: فالذي يظهر لي أن الإنسان لو اعتكف في غير رمضان فإنه لا ينكر عليه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعمر بن الخطاب أن يوفي بنذره، ولو كان هذا النذر مكروها أو حراما لم يأذن له بوفاء نذره. لكننا لا نطلب من كل واحد أن يعتكف في أي وقت شاء، بل نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن في الاعتكاف في غير رمضان بل وفي غير العشر الأواخر منه سنة وأجرا لبينه للأمة حتى تعمل به. هو ده يا أخوان أقوى الردود. إيه هو خير الهدي؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة العملية، السنة الفعلية لخير البريء، هي المبينة والشارحة لكتاب ربنا ولأقوال نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: لأنه قد قيل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وانظر في حديث أبي سعيد: اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم العشر الأول ثم الأوسط ثم قيل له: إن ليلة القدر في العشر الأواخر، فاعتكف العشر الأواخر، ولم يعتكف السنة الثانية عشر الأول ولا الأوسط، مع أنه كان زمنا الاعتكاف من قبل والشهر شهر اعتكاف. وعلى هذا فإنه لا يسن الاعتكاف، قل بالك، ولا يطلب من الناس أن يعتكفوا إلا في العشر الأواخر فقط. لكن من تطوع وأراد أن يعتكف في غير ذلك فإنه لا ينهى عنه ذلك استئناسا بحديث عمر رضي الله عنه. ولا نقول إن فعله بدعة، لكن نقول الأفضل أن تقتضي بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يرد على الاستدلال بفعلة عمر أن عمر كان الاعتكاف في حقه فرض، ما هو أصبح فرض، هذا يرد عليه، يعني يرد الاستدلال به. أما حب نتكلم عن الاعتكاف المسنون. نعم. لا، أسأل يقولنا الاعتكاف ممكن يوم أو ساعتين، لا، الاعتكاف ليلة، معي آخر فضل، أقله ليلة، أم ساعة أو ساعتين، وكما يقول بعض الناس اعتكاف كلي واعتكاف جزء واعتكاف مؤقت، هذه كلها مستحدثات لم يرد عليها دليل. وأيضا يجب أن نعلم علما يقينا، ودي مهمة جدا يتلبس بها البعض، حرصك على تحصيل الأجر عن طريق طاعة معينة لا يحملك على المخالفة. يعني هو حريص على الاعتكاف، عمله لا يسمح له، رجل شغال ورادي ولو غاب وردية بتخصم المرتب كله، ومن العزيز أن يعتكف وقدم أجازات وطلب أجازات ما سمحوا له قط، فقال لك ياض خلاص كل ساعتين تفضلهم روح اعتكف واخرج. طيب بنيتك هذه يكفيك، والله عز وجل جواد كريم. أما أنك يحملك الحرص على أن تأتي بأمور غير مشروع، زي بالضبط عامة الناس يريدون أن يصلوا فجر الجمعة بسجد التلاوة، لدرجة أن البعض بدأ يأتي بصور غير صورة السجدة ويأتي بآية التلاوة فقط، واخد بالك؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب، خلاص سجدناه. لا كده كلام ده خطأ، لأن المشروع والمسنون في فجر الجمعة أن يأتي بصورة السجدة كاملة ويأتي بصورة الإنسان كاملة. فإن أتى بجزء من هذه وجزء من هذه فلا شك أنه خالف السنة وخالف الهدي، ولا خير في من خالف الهدي أو من خالف السنة. فإن قيل لا أستطيع خلاص أترك الأمر. عشان كده يعني مثلا هل يشرع لأحدنا سنة الظهر القبلية كم ركعة يا شيخ؟ اثنين اثنين. واحد قال لك انا مش هقدر اجيب الا ركعه واحده بس، يشرع له؟ ليه؟ ما مع انه لا يستطيع. لا، يعني تجزيء العمل المشروع لا يجوز مطلقا بحال من الاحوال. واضح يا اخوانا؟ عاوز تقول حاجه يا شيخ؟ لا لا، يسال اخونا عن الصلاه في فجر الجمعه بالسجده، احيانا كان يسجد ام لا يسجد؟ لا، كان إذا صلى بالسجدة سجد. أما سجود التلاوة كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يسجد وأحيانا لا، ففر بين الأمرين. يقول: ولحديث عمر نظائر، معايا أسامة؟ منها الرجل الذي كان يقرأ بأصحابه فيختم قل هو الله أحد، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يشرع ذلك لأمته. خد بالك كلمة لم يشرع ذلك لأمته، أي لم يجعله مستحبا بل جعله مشروعا. يبقى أنا عندي مشروع وعندي مستحب يا مصطفى، وعندي إيه تاني؟ واجب وفرض. المشروع لا ينكر على من فعله ولكن لا نعممه، أما المستحب يؤمر به. عشان كده إيه نقول مثلا رجل بيختم بقول هو الله أحد، تنكر عليه؟ ما أقدرش أنكر عليه. طيب سنة؟ لا، ما هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يفعله، بل كل ما في الأمر ترك الإنكار على هذا الرجل. تفضل. هذا مخالف، ولكن لا تبطل الصلاة، لأن التكبير من جنس ما يقال في الصلاة. يقول: فلا يشرع للإنسان كلما قرأ في صلاة أن يختم بقول هو الله أحد كما فعل هذا الرجل، لكن لو فعل لم ينكر عليه. ومنها سعد بن عبادة رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل مخرافه، اكتب عندك، والمخراف هو الحائط كثير الثمر أو البستان كثير الثمر. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجعل مخرافه في المدينة صدقة لأمه، فأذن له، لكن لم يقل للناس تصدقوا عن أمهاتكم بعد موتهن حتى يكون سنة، حتى يكون سنة مشروعة، ففر بين هذا وهذا. فإن قال قائل: أليست السنة ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره؟ فالجواب بلى. ولذلك قلنا: لو فعل أحد فعل الرجل الذي كان يختم قل هو الله أحد أو تصدق بشيء عن أمه لم ينكر عليه اتباعا للسنة صلى الله عليه وسلم، حيث أقر ذلك، ولولا إقراره عليه لأنكرنا على فعله. مسألة: من اعتكف اعتكافا مؤقتا ساعة وساعتين، ومن قال كلما دخلت المسجد فانوا الاعتكاف، فمثل هذا ينكر عليه، لأن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
لو فعل في الصلاة لو ختم بقول الله أحد على سبيل أن الإسلام أقر ذلك مرة أو مرتين
له ذلك، أما لا يجعلها سنة متبعة. قوله ويصح بلا صوم، أي يصح الاعتكاف بلا صوم، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. القول الأول أنه لا يصح الاعتكاف إلا بالصوم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا بصوم إلا ما كان قضاء. القول الثاني أنه لا يشترط له الصوم، واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبأنهما عبادتان منفصلتان، فلا يشترط للواحدة وجود الأخرى، وهذا القول هو الصحيح. لكن ما الفائدة من قولنا يصح بلا صوم وقد قلنا ليس مشروعا إلا في رمضان في العشر الأواخر؟ الجواب الفائدة، لو كان الإنسان مريضا يباح له الفطر فأفطر، ولكن أحب أن يعتكف في العشر الأواخر فلا بأس، وهنا صح بلا صوم. طبعا وبناء عليه ممكن نعمم الحكم بقى، إيه هو؟ لو أن المرأة حائض معايا لها أن تعتكف، نعم، لأن الأصل عندنا أن المرأة الحائض لا تمنع من المسجد. فإن قال قائل كيف تعتكف وهي حائض وتمكث في المسجد وما العبادة التي تقوم بها؟ الذكر وقراءة القرآن، ومن منع الحائض من قراءة القرآن عن غيب يلزمه الدليل الشرعي. ولو قال قائل هل يؤخذ من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للاعتكاف في شوال أن الاعتكاف واجب عليه؟ فالجواب أن ذلك يؤخذ منه، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبت، حتى إنه لما فتته سنة الظهر حين جاءه الوفد قضاها بعد العصر وأثبت هذا العمل. قوله ويلزمان بالنذر، أي الصوم والاعتكاف يلزمان بالنذر، فمن نذر أن يصوم يوما لزمه، ومن نذر أن يعتكف يوما لزمه، ومن نذر أن يصوم معتكفا لزمه، ومن نذر أن يعتكف صائما لزمه. ولكن هناك فرق بين الصورتين الأخيرتين. الأولى من نذر أن يصوم معتكفا لزمه أن يعتكف من قبل الفجر إلى الغروب، لأن النذر أن يصوم معتكفا فلابد أن يستغرق الاعتكاف كل اليوم. الثانية من نذر أن يعتكف صائما فإنه يعتكف ولو في أثناء النهار ولو ساعة من النهار، لأنه يصدق عليه أنه اعتكف صائما. قد لا يعرف الفرق كثير من الطلبة في هذه المسألة. وهذا التفريق مبني على أن الاعتكاف مشروع في أي وقت كان. فإن قال قائل ما الدليل على وجوبهما بالنذر؟ فالجواب الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، والصوم طاعة والاعتكاف طاعة. لكن أحيانا يراد بنذر الطاعة واحد من هذه الأربعة، الامتناع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، فيكون بمعنى اليمين، فهل يجب الوفاء به؟ الجواب يقول العلماء لا يجب الوفاء، بل يخير بين الوفاء وكفارة اليمين. ومثله في الامتناع إذا قال إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم أسبوعا فكلمه، ومراده الامتناع ولم يرد الطاعة، لكنه رأي أنه لا يتأكد الامتناع إلا إذا ألزم نفسه بهذا النذر. فقال أهل العلم هذا حكمه حكم اليمين، بمعنى أنه إن شاء صام هذا الأسبوع، وإن شاء كفر عن يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن هذا القبيل قال لزوجي إن فعلت كذا فأنت طالق، وهو لم يقصد الطلاق ولكن قصد أن يهددها أو يحملها على الفعل، فهذا إن لم تفعل ففي هذه الحالة عليه كفارة يمين، ولا علاقة بمقاله بالرابطة الزوجية بينهم. ومثاله في الحث إذا قال إن لم أكلم فلانا اليوم فلله علي نذر أن أصوم 10 أيام، قصد بهذا الحث على تكليمي، فإذا مضى اليوم ولم يكلمه قلنا له أنت مخير، إن شئت فصوم 10 أيام وإن شئت فكفر عن يمينك. ومثاله في التصديق إذا قال لمن كذبه إن لم أكن صادقا فيما قلت فلله علي نذر أن أصوم شهرا. ومثاله في التكذيب إذا قال لشخص إن كان ما تقوله صدقا فلله علي نذر أن أصوم شهرين. قول ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه. فضل سيد إيه؟ يعني أخونا يسأل عن رجل حلف عدة أيمان ولم يكفر عنه ثم أراد أن يتوب. قال العلماء إن حلف على شيء واحد بعدة أيمان مرات متعددة ولم يكفر يجزئه كفارة واحدة، وإن حلف بيمين على أشياء مختلفة فلكل يمين كفارة، فإن لم يفعل لا شك أنه يأثم، لأن الكفارة على الوجوب وترك الواجب معصية. أي لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، ويشترط أن تقام فيه الجمعة، لأن المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة لا يصدق عليه كلمة مسجد بالمعنى الصحيح. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة مثل أن يكون هذا المسجد قد هجره أهله أو نزحوا عنه، فإما أن يترك صلاة الجماعة ويبقى في المسجد الذي لا تقام فيه، وهذا يؤدي إلى ترك الواجب لفعل مسنون. ما المراد بالواجب؟ صلاة الجماعة. وما المراد بالمسنون؟ الاعتكاف. وإما أن يخرج كثيرا لصلاة الجماعة، والخروج الكثير ينافي الاعتكاف، ولهذا قالوا لابد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة إلا إذا كان اعتكافه ما بين الصلاتين أو صلاة واحدة، على القول بأنه يصح في أي وقت، فهذا لا يشترط أن يكون مما تقام فيه الجماعة لأنه ليس بحاجة إلى ذلك، إذ إن زمن الاعتكاف لا يتجاوز ساعتين أو 3 ساعات. قوله إلا المرأة ففي كل مسجد، أي فيصح اعتكافها ويسن في كل مسجد، فالمرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة. وطبعا يدخل في الفتنة أن تقصر في واجبات بيتها، شؤون الأولاد وشؤون الزوج ووالدي الزوج إلى غير ذلك. فإن كان في اعتكافها فتنة فإنها لا تمكن من هذا، لأن المستحب إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع، كالمباح إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع. فلو فرضنا أنها إذا اعتكفت في المسجد صار هناك فتنة كما يوجد في المسجد الحرام، فالمسجد الحرام ليس فيه مكان خاص للنساء، وإذا اعتكفت المرأة فلابد أن تنام إما ليلا وإما نهارا، ونومها بين الرجال ذاهب وراجعين فيه فتنة. والدليل على مشروعية الاعتكاف للنساء اعتكاف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. لكن إن خيف فتنة فإنها تمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع فيما دون ذلك، فإنه لما أراد أن يعتكف صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وإذا خباء لعائشة وخباء لفلانة وخباء لفلانة، فقال آل بر يريد، ثم أمر بنقضها، ولم يعتكف تلك السنة وقضاه في شوال. وهذا يدل على أن اعتكاف المرأة إذا كان يحصل به فتنة فإنها تمنع من باب أولى. لكن لو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا حرج عليها، لأنه لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعة، وعلى هذا فاعتكافها لا يحصل فيه ما ينافيه. ولكن قد يقال كيف تعتكف في مسجد لا تصلي فيه الجماعة، أليس في هذا فتنة؟ الجواب ربما يكون وربما لا يكون. فقد يكون المسجد فيه هذا محرزا محفوظا لا يدخله أحد، ولا يخشى على النساء فتنة في اعتكافهن فيه. وقد يكون الأمر بالعكس، فالمضار هنا متى حصلت الفتنة منع من اعتكاف النساء في أي مسجد كان. مسألة: من لا تجب عليه الجماعة هل هو كالمرأة؟ نعم، يعني هل هو كالمرأة في حكم يعتكف في كل مسجد؟ فلو اعتكف إنسان معذور بمرض أو بغيره مما يبيح له ترك الجماعة في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا بأس. قوله سوى مسجد بيته، أي فلا يصح اعتكافها فيه، ومسجد بيتها هو المكان الذي اتخذته مصلى، وكان الناس فيما سبق يتخذون للنساء مصليات في بيوتهم، فيجعلون حجرة معينة خاصة تصلي فيها النساء، فهذا المصلى لا يصح الاعتكاف فيه لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما، ولهذا لا يعتبر وقفا. فلو بيع البيت بما فيه هذا المصلى فالبيع صحيح، ولو دخل أحد البيت وقال أنا أريد أن أصلي في هذا المكان لأنه مصلى كالمسجد لا تمنعني من مساجد الله، قلنا له نمنعك لأن هذا ليس بمسجد. ولو لبثت المرأة فيه وهي حائض فلا بأس. ووجه ذلك أن الشيخ رحمة الله عليه كان يقول بمنع المرأة الحائض من دخول المسجد، وقلنا هذا قول مرجوح والصواب الإباحة. نعم، نعم، ما أدري يعني
في زي المرأة وصل المسجد، يعني
يمكثن في المسجد ويستترن بالخباء. لا بجوار الحائط، كيف يكون في وسط المسجد؟ يقول ولهذا لا يعتبر وقفا، فلو بيع البيت بما فيه هذا المصلى فالبيع صحيح، ولو دخل أحد البيت وقال أنا أريد أن أصلي في هذا المكان لأنه مصلى كالمسجد لا تمنعوني من المساجد، لا قلنا له نمنعك لأن هذا ليس بمسجد. ولو لبثت المرأة فيه وهي حائض فلا بأس، ولو بقي فيه الإنسان بلا وضوء وهو جنب فلا بأس، ولو دخله وجلس فيه ولم يصلي ركعتين فلا بأس، ويجوز فيه البيع والشراء. وكل ما يمنع في المسجد ومثل ذلك المصليات التي تكون في مكاتب الأعمال الحكومية لا يثبت لها حكم المسجد، وكذلك مصليات النساء في مدارس البنات لا يعتبر لها حكم المسجد لأنها ليست مساجد حقيقة ولا حكما. قوله ومن نظره أو الصلاة في مسجد غير الثلاث، من نظره الهاء تعود على الاعتكاف، أي من نظر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزمه. فلو نظر رجل أن يعتكف في أي مسجد من المساجد في أي بلد فإنه لا يلزمه أن يعتكف فيه إلا المساجد الثلاثة، ولهذا قال المؤلف غير الثلاثة، ومراده بالثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. يبقى بناء عليه واحد نظر أن يعتكف في مسجد الرحم، لا أي مسجد، لما ليس أفضلية لمسجد على مسجد آخر أبدا. وطبعا هنا بالمناسبة بعض الناس بخطئ البعض، إذا خرج من بلده وسافر فترة طويلة ليعتكف في مسجد فيسمون هذا شد رحال، لا يا أخوان، إن ذهب من أجل المسجد بعينه فلا شك أن هذه مخالفة، أما إن ذهب لأجل إخوانه ومثلا حفظة القرآن وبعض مدرسة العلم والاستنان بسمت بعض أهل العلم فهذا يخرج عن حديث شد الرحال. وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى، أي أفضل المساجد الثلاثة المسجد الحرام ويليه المسجد المدينة ويليه المسجد الأقصى، فالمسجد الحرام هو مسجد الكعبة التي هي أول بيت وضع للناس، وهو أشرف البيوت وأعظمها حرمة، وله من خصائص ما ليس لغيره، ولا يوجد مسجد في الأرض قصدوه من أركان الإسلام إلا المسجد الحرام. ويليه مسجد المدينة وهو المسجد النبوي الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، ويليه المسجد الأقصى وهو مسجد غالب أنبياء بني إسرائيل وهو في فلسطين. فهذه المساجد الثلاثة هي التي إذا نظر الصلاة فيها تعينت، لكن سيأتي التفصيل في ذلك. والدليل على أن المسجد الحرام أفضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، وفي حديث آخر إلا المسجد الحرام. مسألة التضعيف في المساجد الثلاثة، مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام أنها أفضل من 100,000 صلاة، فإذا أدى الإنسان فيها فريضة كان أفضل ممن أدى 100,000 فريضة فيما سواه، وجمعة واحدة أفضل من 100,000 جمعة. طبعا خد بالك حتى لا تغتر، لابد أن تكون شروط الصلاة مستوفاة كالإخلاص والمتابعة. يعني لو أن رجلا صلى شهر رمضان كله في المسجد الحرام خلف أئمة الحرم لا تفوته تكبيرة الإحرام، غير أنه لا يقيم صلبه في الركوع ولا يطمئن، صلاته باطلة. يبقى ما تغترش بقى، لأن البعض بيغتر مثل هذه النصوص. يبقى هنا أفضل من 100,000 صلاة بشرط أن تكون مستوفاة الشروط والأركان وصحة المتابعة. تفضل. يقول والمسجد النبوي الصلاة فيه خير من 1,000 صلاة في مسجد، والمسجد الأقصى الصلاة فيه 500 صلاة، فهذا ترتيب المساجد الثلاثة في الفضيلة. فإن قال قائل هل هذا التفضيل في صلاة الفريضة والنافلة؟ فالجواب إن فيه تفصيلا، فالفرائض لا يستثنى منها شيء، وأما النوافل فما كان مشروعا في المسجد شمله هذا التفضيل كقيام رمضان وتحية المسجد، وما كان الأفضل في البيت ففعله في البيت أفضل كالرواتب ونحوه. وبناء على ذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المساجد الثلاثة. مظبوط كده؟ طبعا تقول الكلام ده الست تقول لك خبر ايه؟ لا، احنا بنتقيد بالنصوص. نتقيد بالنصوص، ليس لنا مفر من النص. فإن قال قائل وهل تضاعف بقية الأعمال الصالحة، وهل تضاعف بقية الأعمال الصالحة هذا التضعيف؟ الجواب أن تضعيف الأعمال بعدد معين توقيفي، ركز بكلمة بعدد معين دي، توقيفي يحتاج إلى دليل خاص ولا مجال للقياس فيه. فإن قام دليل صحيح في تضعيف بقية الأعمال أخذ به، ولكن لا ريب أن للمكان الفاضل والزمان أثرا في تضعيف الثواب، كما قال العلماء رحمهم الله إن الحسنات تضاعف في الزمان والمكان الفاضل، لكن تخصيص التضعيف بقدر معين يحتاج إلى دليل خاص. فإن قال قائل وهل تضاعف السيئات في الأمكنة الفاضلة والأزمنة الفاضلة؟ فالجواب أما في الكمية فلا تضاعف، لقوله تعالى من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذه الآية مكية لأنها من سورة الأنعام وكلها مكية، لكن قد تضاعف السيئة في مكة من حيث الكيفية، لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. واضح حديث ولا شرح؟ طب الأصل يا أخوانا في كتابة الأعمال الصالحة أن الحسنة بعشر أمثالها وأن السيئة بمثلها، ده الأصل، يعني أي حسنة بعشر أمثالها بشرط أن تكون صحيح الشروط والأركان، وأي سيئة بمثلها، ده الأصل، واخد بالك؟ طيب العبادة التي نفعلها كم من الحسنات تكتب على العبادة لا ندري، وهل يا ترى الحسنة في هذه العبادة هي بنفس الحسنة في عبادة أخرى؟ يعني مثلا بعض الناس يقول لك كتب له ألف ألف حسنة ومحيت عنه ألف ألف خطيئة، من قال كذا؟ ذكر معين يعني. طب هل يا ترى الحسنة هذه اللي كتبت هنا هي نفس الحسنة التي حصلها وكتبت للعبد مثلا يعني من الجهاد في سبيل الله؟ لا. واخدين بالكم؟ ادي معنى كلمة تضاعف في الكيف وليس في الكم. يبقى رجل فعل طاعة معينة، الحسنة بعشر أمثالها، ولكن نفس الطاعة فعلها في مكان آخر، الحسنة بعشر أمثالها، ولكن وزن الحسنة هذه أو عظم الحسنة أو قدر الحسنة هذه تختلف عن هذا، وكذلك السيئات. واضح يا أخواننا الجزئية دي؟ يقول مسألة، هل الصلاة خاصة في المكان المعين في المساجد الثلاث أو كل ما حوله فهو مثله؟ أما المسجد الأقصى فليس له حرم بالاتفاق، لأن العلماء مجمعون عن أنه لا حرم إلا للمسجد الحرام والمسجد النبوي على خلاف المسجد النبوي، ووادي في الطائف يقال له وادي ود على خلاف فيه أيضا، وما عدا هذه الثلاثة الأماكن فإنها ليست بحرم بالاتفاق. وأما المسجد النبوي فالتضعيف خاص في المسجد الذي هو البناية المعروفة، لكن ما زيد فيه فهو منهم، والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا في الزيادة التي زادها عثمان مع أنها خارج المسجد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المسجد الحرام ففيه خلاف بين العلماء، هل المراد بالمسجد الحرام كل الحرم أو المسجد الخاص الذي فيه الكعبة؟ يقول صاحب الفروع إن ظاهر كلام أصحابنا يعني الحنابلة أنه خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة فقط، وأما بقية الحرم فلا يثبت له هذا الفضل. وقال بعض العلماء إن جميع الحرم يثبت له هذا الفضل، ولكن دليل ولكل دليل فيما ذهب إليه. وأما الذين قالوا إنه خاص في المسجد الذي فيه الكعبة فاستدلوا بما يلي: قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، ولا نعلم في مكة مسجدا يقال له مسجد الكعبة إلا المسجد الذي فيه الكعبة فقط، فلا يقال عن المساجد التي في الشبيكة والتي في الزاهر والتي في الشعب وغيرها لا يقال إنها مسجد الكعبة، وهذا نص قد صريح في الموضوع. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ومعلوم أن الناس لا يشدون الرحال إلى المساجد التي في العزيزية والشبيكة والزاهر وغيرها، وإنما تشد الرحال إلى المسجد الذي فيه الكعبة، ولهذا اختص بهذه الفضيلة. ومن أجل اختصاصه بهذه الفضيلة صار شد الرحل إليه من الحكمة لينال الإنسان هذا الأجر. قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. شوف يا شيخ طارق، فقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحجر بكسر الحاء الذي هو جزء من الكعبة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمسجد الحرام هنا المراد به مسجد الكعبة لا جميع الحرم، لأن الله قال لا فلا يقربوا ولم يقل فلا يدخلوا. ومن المعلوم أن المشرك لو جاء ووقف عند حد الحرم ليس بينه وبينه إلا شعرة لم يكن ذلك منهيا عنه، ولو كان المسجد الحرام وكل الحرم لكان ينهى المشرك عن أن يقرب حدود الحرم، لأن الله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام. نسأل: هل يحرم على المشرك أن يدخل داخل الأميال أو أن يأتي حولها؟ الأول هو المحرم، لأنه إذا دخل الأميال وهي العلامات التي وضعت تحديدا للحرم لو دخلها لكان قاربا من المسجد الحرام. واستدل أهل الرأي الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية نزل في الحل، والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم، ولكنه كان يصلي داخل الحرم، أي يتقصد أن يدخل داخل الحرم للصلاة. وهذا لا دليل فيه عند التأمل، لأن هذا لا يدل على الفضل الخاص، وهو أن الصلاة أفضل من 100,000 صلاة، وإنما يدل على أن أرض الحرم أفضل من أرض الحل. وهذا لا إشكال فيه، فإلى إشكال في أن الصلاة في المساجد التي في الحرم أفضل من الصلاة في مساجد الحل. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، فإن من المعلوم أن الهدي لا يذبح في الكعبة وإنما يذبح داخل حدود الحرم في مكة أو خارجه. والجواب عنه أنه لا يمكن أن يتبادر إلى ذهن المخاطب أن المراد به وصول الهدي إلى الكعبة، والكلام يحمل على ما يتبادر إلى الذهن. ولذلك حملنا قولهم صلى الله عليه وسلم مسجد الكعبة على المسجد الخاص الذي فيه بناية الكعبة، لأن ذلك هو المتبادر إلى ذهن المخاطب. لو قال قائل: إذا امتلأ المسجد الحرام واتصلت الصفوف وصارت في الأسواق وما حول الحرم، فهل يثبت لهؤلاء أجر من كان داخل الحرم؟ الجواب نعم، لأن هذه جماعة واحدة، وهؤلاء الذين لم يحصل لهم الصلاة إلا في الأسواق خارج المسجد لو حصلوا على مكان داخله لكانوا يبادرون إليه. فما دامت الصفوف متصلة فإن الأجر حاصل حتى لمن كان خارج المسجد. وأما المسجد الأقصى فخص بالمسجد مسجد الصخرة أو ما حوله حسب اختلاف الناس فيه، ولا يشمل جميع المساجد في فلسطين. قوله لم يلزمه في الجملة هنا جواب من؟ أي من نظر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاث لم يلزمه، أي في المسجد الذي عينه. وقوله لم يلزمه ظاهر كلامه الإطلاق، حتى لو كان تعينه للمسجد الذي نظر الاعتكاف أو الصلاة لمزية شرعية ككثرة الجماعة وقدم المسجد، لأن كثرة الجماعة وقدم المسجد مزية. ولهذا قال العلماء: المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد لتقدم الطاعة فيه. ولكن في النفس من هذا شيء، فنقول إذا عين المسجد لمزية شرعية فإنه لا يتنازل عنه إلى ما دونه في هذه المزية. ولهذا قالوا: لو عين المسجد الجامع وكان اعتكافه يتخلله جمعة لم يجزه في مسجد غير جامع، لأن المسجد الجامع له مزية، وهي أنه تقام فيه الجمعة ولا يحتاج المعتكف إلى أن يخرج إلى مسجد آخر، ولأن التجمع في هذا المسجد يؤدي إلى كثرة الجمع. فالصحيح في هذه المسألة أن غير المساجد الثلاث إذا عينه لا يتعين إلا لمزية شرعية فإنه يتعين، لأن النظر يجب الوفاء به ولا يجوز العدول إلى ما دونه. قوله: وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه، يعني إن عين الأفضل من هذه المساجد لم يجز فيما دونه. فإذا عين المسجد الحرام لم يجز في المدينة ولو في بيت المقدس، وإن عين المدينة جاز في المسجد جاز فيها وفي مسجد مكة المسجد الحرام، وإن عين الأقصى جاز فيه وفي المدينة وفي المسجد الحرام. ولهذا قال: وعكسه بعكسه، أي من نظر الأدنى جاز في الأعلى. والدليل على هذا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح النبي يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وقال: إني نظرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، يعني شكرا لله. فقال: صلها هنا. فسألهم فقال صلها هنا. ففي الثالثة قال: شأنك إذن. فدل ذلك على أنه إذا نظر الأدنى جاز الأعلى لأنه أفضل، وأما إذا نظر الأعلى فإنه لا يجوز الأدنى لأنه نقص على الوصف الذي نظره. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله وبعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجوز نقل الوقف من جهة إلى جهة أفضل منها، وهذا الاستدلال استدلال واضح، وذلك لأن النظر يجب الوفاء به. فإذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال إلى ما هو أعلى في النذر الواجب، فالوقف الذي أصله مستحب من باب أولى، وهذا في الأوقاف العامة. أما الأوقاف الخاصة كالذي يوقف على ولده مثلا فإنه لا يجوز أن ينقل إلا إذا انقطع النسل، وذلك لأن الوقف الخاص خاص لمن وقف له. قوله: ومن نظر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. مثال نظر أن يعتكف العشر الأول من رجب، فإنه يدخل عند غروب الشمس من آخر يوم من جماد الآخر. وإذا نظر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فإنه يدخل عند غروب الشمس من يوم 20 من رمضان، ولهذا قال: دخل معتكفه قبل ليلته الأولى ويخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من الزمن الذي عينه. مثال آخر: لو قال رجل لله علي نضرب أن أعتكف الأسبوع القادم، فإنه يدخل عند غروب الشمس يوم الجمعة ويخرج بعد غروب الشمس ليلة السبت، أي يوم الجمعة، لأنه لا يتم أسبوعا إلا بتمام سبعة أيام، ولا يتم سبعة أيام إلا إذا بقى إلى غروب الشمس من يوم الجمعة. وهل يلزم التتابع؟ الجواب: إذا نظر زمنا معينا لزمه التتابع لضرورة تعيين الوقت، فإذا قال لله علي نظر أن أعتكف الأسبوع القادم لزمه التتابع، وإن قال لله علي نظر أن أعتكف العشر الأول من شهر كذا يلزمه التتابع، وإن قال لله علي أن أعتكف الشهر المقبل يلزمه التتابع لضرورة التعيين. أما إذا نظر عددا بأن قال لله علي أن أعتكف عشرة أيام أو أسبوعا أو شهر ولم يعين الأسبوع ولا الشهر، فله أن يتابع وهو أفضل، وله أن يفرق، لأنه يحصل النذر بمطلق الصوم إن كان صوما، وبمطلق الاعتكاف إن كان معتكفا. وكذلك يلزمه التتابع إذا نواه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحاصل أنه إذا نظر عددا فإما أن يشترط التتابع بلفظه أو لا، فإن اشترطه فيلزمه، وإن لم يشترطه فهو على ثلاثة أقسام: أن ينوي التفريق فلا يلزمه إلا مفرقة، أن ينوي التتابع فيلزمه التتابع، أن يطلق فلا يلزمه التتابع، لكنه الأفضل لأنه أسرع في إبراء ذمته. أما إذا نظر أياما معينة فيلزمه التتابع. ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، أي لا يخرج من المسجد الذي يعتكف فيه. شرع المؤلف رحمه الله في بيان حكم خروج المعتكف من معتكفيه فذكر قسمين: الأول أن يخرج لما لا بد له منه حسا أو شرعا، فهذا جائز سواء اشترطه أم لا. مثال الأول: الأكل والشرب والحصول على زيادة الملابس إذا اشتد البرد وقضاء الحاجة من بول أو غائط، وهذا مما لا بد له منه حسا. الثاني: أن يخرج ليغتسل من جنابة أو يخرج ليتوضأ، فهذا لابد له منه شرعا. وقد سألني بعض من يعتكف في المسجد الحرام وقال: إذا أردنا حضور درس علمي يقام في سطح المسجد لا نستطيع ذلك أحيانا إلا إذا خرجنا من المسجد ودخلنا من باب آخر، فهل يبطل الاعتكاف بهذا؟ فقلت إنه لا يبطل بذلك، لأن هذا لحاجة، ولأنه ليس خروج مغادرة، ولكن يريد بذلك الدخول للمسجد. وقد سألت الشيخ ابن باز فقال كما قلتم. قوله: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. هذا هو القسم الثاني من خروج المعتكف، وهو خروجه لمقصود شرعي له منه بد. مثال: عيادة المريض وشهود الجنازة، لأن عيادة المريض له منها بد لكونها سنة يمكن للإنسان أن يدعها ولا يأتم، وكذلك شهود الجنازة. لكن لو فرض أنه تعين عليه أن يشهد جنازة بحيث لم نجد من يغسله أو من يحملها إلى المقبرة، صار هذا من الذي لا بد منه. وعلم من قوله إلا أن يشترطه جواز اشتراط ذلك في ابتداء الاعتكاف، فإذا نوى الدخول في الاعتكاف قال: أستثني يا رب عيادة المريض أو شهود الجنازة. ولكن هذا لا ينبغي، والمحافظة على الاعتكاف أولى، إلا إذا كان المريض أو من يتوقع موته له حق عليه، فهنا الاشتراط أولى، بأن كان المريض من أقاربه الذين يعتبر عدم عيادتهم قطيع الرحم، فهنا يستثنى، وكذلك شهود الجنازة. فإن قال قائل: ما الدليل على جواز اشتراط ذلك؟ لأن الأصل أن العبادات إذا شرع فيها أتمها إما وجوبا أو استحبابا حسب حكم هذه العبادة. فالجواب: ليس هناك دليل واضح في المسألة إلا قياسا على حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنه، حيث جاءت تقول للنبي عليه الصلاة والسلام إنها تريد الحج وهي شاكية أي مريضة، فقال لا حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنين. فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دخل في عبادة واشترط شيئا لا ينافي العبادة فلا بأس. فإن قيل القياس لا يصح في العبادات، فالجواب أن المراد بقول أهل العلم لا قياس في العبادات أي في إثبات عبادة مستقلة. الكلام ده نبهت عليه كتير وبركز عليه، يعني أنا بقول لا قياس في العبادات أي في أصل العبادة أشرع عبادة، أما قياس عبادة على في الشروط والأركان والمستحبات هذا لا بأس به. أما شروط في عبادة وما أشبه ذلك مع تساوي العبادتين في المعنى فلا بأس به، وما زال العلماء يستعملون هذا كقولهم تجب التسمية في الغسل والتيمم قياسا على الوضوء، وليس هناك فرق مؤثر بين المحرم إذا خشى مانعا وبين المعتكف إذا خشي مانعا. مسألة، لو شرع في الاعتكاف على سبيل النفل ثم مات والده أو مرض فهل له قطع؟ الجواب له قطع، لأن استمراره في سنة وعيادة والده أو قريبه الخاص قد تكون واجبة لأنها من صلة الرحم وكذلك شهود جنازة. تتمة، بقي قسم ثالث في خروج المعتكف وهو الخروج لما له منه بد وليس فيه مقصود شرعي، فهذا يبطل به الاعتكاف سواء اشترطه أم لا، مثل أن يخرج للبيع والشراء والنزهة ومعاشرة الأهل ونحو ذلك. قوله وإن وطأ في فرج أي المعتكف فسد اعتكافه أي بطل، والفساد والبطلان بمعنى واحد إلا في موضعين، والفساد والبطلان بمعنى واحد إلا في موضعين، الأول الحج والعمرة، فالفاسد منهما ما كان فسده بسبب الجماع، والباطل ما كان بطلانه بالرد عن الإسلام. والموضع الثاني في باب النكاح، فالباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة، والفاسد ما اختلف فيه كالنكاح بلا شهود. ودليل فساد المعتكف بالوط قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإنه يدل على أنه لا تجوز مباشرة النساء حل اعتكاف، فلو جمع بطل اعتكافهم لأنه فعل ما نهى عنه بخصوصه، وكل ما نهى عنه ما نهي عنه بخصوصه في العبادة يبطلها. وها هنا قواعد، أقف عند هذا الحد حتى لا نقصر في بقية القراءة، وإن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم نكمل بقية هذه الوريقات ونشرع بإذن الله في المجلد السابع وهو كتاب المناسك.